بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. سبق أيها الإخوة في درس مضى أن كلام الناس أربعة أنواع: جهر ونجوى وسر وأخفى. أما الجهر فهذا الصوت الذي تسمعونه مني في الدرس، وأما النجوى فلو ناديت واحدا منكم وهمست في أذنه همسا فهذا نجوى، وأما السر فما تضمره في سرك في داخله ولا يطلع عليه أحد من الخلق إلا الله عز وجل، وأما الأخفى فما سوف تسره في المستقبل في الأيام القادمة. وربنا جل جلاله يعلم الجهر والنجوى والسر وأخفى. لذلك راقب نفسك فيما تجهر به، وراقب نفسك فيما تهمس به، وراقب نفسك فيما تسره، وراقب نفسك فيما سوف تسره، وأعد نفسك حتى يكون سرك خيرا. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني إذا جلستم في مجلس خاص، إذا جلس اثنان منكم مع بعضهم البعض، إذا جلس ثلاثة، إذا أغلقتم الباب وكنتم أربعة في حديث نجوى وفي حديث خاص بينكم أنتم الأربعة، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، لا تتناجوا بالمعاصي، لا يعلم بعضكم بعضا على معصية، لا يخبر أحدكم صاحبه في مجلس خاص بمعصيته التي كانت بينه وبين الله، لا يعده ولا يتواعد معه على شيء مما فيه ذنوب ومعاصي، مما فيه إثم، لا تتناجوا بالإثم المعصية التي بينك وبين الله، ولا تتناجوا بالعدوان، لا ترتبوا مخططا لتعتدوا على واحد خارج هذه الجلسة، ومعصية الرسول، لا تتناجوا بمعصية الرسول، ولكن تناجوا وتناجوا بالبر، والبر اسم جامع لكل خير، لتكن أحاديثكم، لتكن تخطيطاتكم المستقبلية، لتكن مشاريعكم القادمة التي تعقدون لأجلها المجالس الخاصة حديث بر وحديث خير. وتناجوا بالبر والتقوى. البر خير تبذله للآخرين أو تبذله لنفسك، والتقوى أن تأمرني بترك الحرام أو أن آمرك بترك الحرام، أن تأمرني بإتقان الفرائض أو آمرك بإتقان الفرائض، أن تأمرني بأداء النوافل أو آمرك بأداء النوافل. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أنتم إذا كنتم في مكان عام لعلكم تتقون المخابرات، إذا كنتم في مكان عام لعلكم تتقون آباءكم، إذا كنتم في مكان عام لعلكم تتقون شرطي المرور، إذا كنتم في مكان عام لعلكم تتقون أعين الناس. لكن إذا كنتم في مجلس خاص، إذا كنتم جالسين مع بعضكم بعض مسكرين الباب على حالكم، أبوك غير موجود، وأن تذهب أباك أن يسمع منك قولا ليس جيدا، شرط المرور غير موجود، وأن تتهاف شرط المرور أن تخالفه إذا كنت يعني راكب في السيارة عم تتكلم عن الجوال تهابه فتخفض هذا الجوال، أن تتهاب القانون الوضعي إذا كنت في مخالفة. لكن إذا أغلقت على نفسك الباب من ستتقي؟ قال الله: واتقوا الله لأنه معكم الذي إليه تحشرون. هذه الآية أيها الإخوة فيها وقفات جليلة. أما الوقفة الأولى فإن الله تعالى يدعونا أن نهمس بين بعضنا البعض بالبر والتقوى. إذا كان سر المسلمين هكذا فكيف جهرهم؟ الهمس أو المناجات هي الأحاديث الخاصة. إذا كانت أحاديثنا الخاصة التي لا يطلع عليها أحد أحاديث بر وأحاديث تقوى، معناتها أحاديثنا العامة كيف؟ لأنه جرت العادة أحيانا الإنسان يعني أمام الملأ ممكن أن يظهر الخير، لكن في مجلس خاص يعني ماشي الحال، لعله يأخذ راحته فيفعل شيئا ليس من الخير. بس الله عز وجل دربنا أن يكون سرنا خيرا، فما بالك بجهرنا؟ قال الصالحون: لو أن رجلا عمل عملا في صخرة بلا باب ولا قوة لأظهره الله. لو أن رجلا عمل عملا في صخرة، يعني حفر الصخرة ودخل لقلب الصخرة وعمل هذا العمل وما إلها الصخرة لا باب ولا نافذة. لو أن رجلا عمل عملا في قوة بلا باب ولا في صخرة بلا باب ولا قوة لأظهره الله. من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ديروا بالكم يا أيها الإخوة أن تجتهدوا أن يكون سركم صالحا، لأن الله عز وجل مطلع على السر ومطلع على الجهر. ومن أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه، ومن أصلح سريرته أصلح الله له علانيته. وإن من أسوأ العباد عبد يظهر للناس الصلاح حتى إذا خلا جاهر الله تعالى بالمعاصي، نسأل الله السلام، يستحي من أعين الناس لكن لا يستحي من عين الله تعالى. الله عز وجل دعانا أن يكون سرنا خيرا فعلانيتنا أكثر خيرا. كيف يجتهد أحدنا أنه أن يبقي سره خيرا؟ الإكثار من ذكر الله تعالى، لأنك إذا أكثرت من ذكر الله تعالى استحضرت مراقبته لك. لذلك لو كنت في غرفتك الخاصة، لو كنت أنت ورفيقك قاعدين بغرفة ومسكرين على حالكم الباب، لو كنت أنتوا الأربعة رايحين في مكان قاص وما حدا شايفكم، لكن كثرة ذكر الله تعالى التي تكثر أنت من ذكر الله تعالى تجعلك تراقب رب العالمين وتراقب أنك في نظر الله تعالى. بالتالي إذا دعاك صاحب لحديث فيه معصية، لحديث فيه إثم، لحديث فيه عدوان، اعتذرت إليه لأنك تخاف من الرقيب، ولأنك تعلم أن الرقيب يرى، ولأنك تعلم أن الرقيب يسمع، ولأنك تعلم أن الرقيب يسجل، ولأنك تعلم بأنك ستحشر إلى رب العالمين الرقيب وسيسألك. لما الله عز وجل قال لسيدنا موسى: فإنك بأعيننا. لكن ما تظن حالك إذا قعدت بغرفتك الخاصة وسكر الباب يعني ما حدا شاف، أنت في عين الله. الله أكبر، إذا كنت في عين الله هناك الأمر خطير. والسورة مطلعها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذا كنت بغرفتك خاصة أنت واثنين مع أصحابك انتبه، لأن الله عز وجل يسمع كلامك وكلام صاحبك. فكيف الإنسان يجعل سره صالحا بحيث لو خلا وحده، لو خلا مع صاحب أو مع صاحبين، لو خلت هي مع صديقتها، لو خلت هي مع قريبتها، لو خلت مع أمها، لو خلت مع جارتها، هي تراقب رب العالمين. كيف؟ أولا مطلوب إليك أن تكثري من ذكر الله تعالى، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. من أكثر من ذكر شيء غلب عليه، صير ما عاد تقدر، ما عاد تنفك، لعل صاحبك يظن بأن الله غير موجود، بس أنت ما بتقدر، لأن كثرة الذكر تجعلك تستحضر المذكور. فإذا جاء صاحبك ليكلمك كلاما لا يرضي الله، فيه اسم أو عدوان، تقول له أرجوك أوقف هذا الموضوع، لأن الرقيب يسمع، ولأن من أحب، لأن من أكثر من ذكره حاضر معي. ولعلكم تعرفون القصة، عبد الله بن عمر لما كان يمشي في فلاتين، جاع وعطش هو وصاحبه، شاهدوا راعي غنم، قال له إذا سمحت شربنا من هذا، من حليب هذه الأغنام، فشربهم. لما انتهى من الشرب قال بقي فضلي في الإناء، قال للراعي خذ اشرب، قال لا والله أنا صائم، قال أتصوم في حر هذا اليوم، قال أصوم في حر هذا اليوم اتقاء حر ذلك اليوم. عبد الله بن عمر قال له إذا ممكن تذبح لنا شاة بدنا نأكل، قال أنا لست صاحب الشياه، أنا أجير، وصاحب الشياه أذن لي أن أسقي المارة بس ما أذن لي أن أذبح شيئا من الشياه. قال طيب اذبحها وأنا أعطيك حقها. قال له غير ما أذن لي أنا في هذا الفعل. قال يا أخي قل له أكلها الذئب، بصير يعني. قال له قل له أكل الذئب وحط المصاري بجيبتك. هذا حديث النجوى في السر. فصرخ به الراعي قال فأين الله؟ ماشي أنا بقول له لمعلمي أنه أخي أكل الذئب، بس وين الله؟ في رقيب أكثر من ذكره، فإذا أكثرت من ذكر الله تعالى استحضرت المذكور، بحيث إذا إجا واحد ليهمس في أذنك أنه هدون حطهم بجيبتك على جنب لا تقول لمعلمك عليهم، ما بتقدر، لأن المذكورة معك، لأن الله عز وجل معك. بحيث إذا إجا من يغريك بصفقة أنه هي صفقة خاصة لك، شريكك ما له علاقة فيه، ما بتقدر، لأن المذكورة معك، لأن الله عز وجل معك. بحيث إذا إجا من يطلب إليك أن تفعل حراما، ما بتقدر، ما بتستطيع، أنت عاجز عن فعل الحرام. إذا كان غيرك عاجزا عن فعل الخير فأنت عاجز عن فعل الشر. بس هذا يا إخواننا ويا أيتها الأخوات بده كثرة ذكر الله تعالى حتى تصير أحاديث النجوى بيننا بالبر والتقوى، واحد. ورقم اثنين، حتى تصير أنت مراقبا لله عز وجل لا تتناجى إلا بالبر والتقوى، بدك إكثار من ذكر الله، وبدك مجالس علم حتى تذكرك، لأنه لعل واحدنا ينسى، لعل واحدنا تذل قدمه، فمن مجلس العلم يذكرك فيرفعك من خطائك الذي وقعت فيه. فإذا كان سر المسلمين بالبر والتقوى فجهرهم ببر أكثر وبتقوى أكثر. وهذه وقفة مهمة في هذه الآية. بعدين في وقفة ثانية، والله إذا سمحت تابعوا معي ألفاظ الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، تتناجوا، تاء تاء نون أليف جيم واو وألف التفرقة، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. بعدين وتناجوا بالبر والتقوى، تاء وحده لهم، وتناجوا. ليش مو مثل بعضهم؟ يعني ليش مو فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا؟ ليش ما قال مثلا بالأول فلا تناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا؟ بيمشي الحال كان فلا تناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا، بيصير يعني الأولى ممكن تصير بتاء وحدة، تدغم التاء في التاء، أو تحذف إحدى التائين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، ممكن يكون فلا تناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. فلماذا قال فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى؟ هي تتناجى، تتناجوا، وتناجوا بمعنى نفس المعنى، لكن والله أعلم تكرار التاء في الأولى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، تكرار التاء فيه تكرار الفعل، إشارة إلى تكرار الفعل. يعني ربما الواحد فينا تزل قدمه ويعد لك شي جلسة فيها مناجات بالإثم والعدوان، إما مناجات بمعصية ثلاث أربع رفقات قاعدين مع بعضهم عم يحكوا مع بعضهم أحاديث لا ترضي الله عز وجل. ربما هم مؤمنون بس ذلت قدمهم، أنساهم الشيطان. ربما قعدوا بجلسة تبادلوا بيناتهم بعض الصور غير المناسبة، ربما قعدوا بينات بعضهم وعم يحكوا نكات غير مقبولة، ربما زلت قدمهم. بس إذا زلت قدمك مرة خلاص عيب عليك، لا تكرر، لا تتناجى. يعني مرة واحدة طيب سمح يا أخي، مرتين سمح، بس خلاص هلا أحضرت الدرس وسمعت، بكفي مرة وبكفي مرتين، بس ما تجعلك تتناجى. إذا زلت قدمك، نحن كلنا ممكن تزل أقدامنا، كلنا ممكن ننسى، كلنا ممكن نخطئ، فإذا زلت قدمك لا تكرر زلات القدم. وانتبه، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الله أعلم في تكرار التاء نهي عن تكرار الفعل. إذا زلت قدمك مرة فقم وتوب إلى الله عز وجل ولا تعد لمثلها، واجعل مناجاتك كلها مناجاة بالبر والتقوى. وهذه وقفة ثانية عند هذه الآية. في وقفة ثالثة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، طبعا لا تنسوا أن هذا النداء لكم. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإن الله يناديك. كان شيخنا عليه رحمة الله يقولنا يا ابني إذا سمعت الله عم بيقول يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، جاهزين، خدم نحن، شو الأمر؟ ما الله عم بيناديك، ما الله عز وجل، لأن أنت بتقول يا الله، أنت عم تنادي الله، ما بدك الله يلبيك يقول لك نعم يا عبدي، لبيك يا عبدي، كمان هو عم بيقول لك يا أيها الذين آمنوا، هو عم بينادي لك، رد عليه بيقوم برد عليك. إذا واحد ما عم بيرد على الله، ما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بعدين شو؟ فليستجيبوا لي أنا حبجاوبهم، بس إنهم يجاوبوني كمان، أنا عم بقول لهم، عم نادي لهم بالقرآن يا أيها الذين آمنوا. فلا تنسوا يا جماعة، هذا أنتم والله عم بينادي عليكم رجالا ونساء. فالوقفة إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. شو عرف تناجوا؟ تناجوا فعل أمر، والنجوى والمناجاة حكينا هي حديث السر. الله يأمرنا أن نجعل جلسات من جلساتنا من أجل إنشاء مشاريع للبر وللتقوى. في إشارة كثير مهمة، يلي بده يساوي عمل خير مو ضروري تعلنه أمام كل الناس. اعمل جلسة على السكيتي، جيب اثنين ثلاثة من أصحابك قل لهم نحن بدنا نعمل مشروع خيري، بدنا نكفل طلاب علم، شو برأيكم نساوي؟ خطط ورتب وجهز مشروعك بالسر على الساكت بالهمس، مو فورا بدك تساوي مشروع تروح خبر والله يا جماعة أنا ناوي أعمل هيك، لأن ما كل الناس يحبون فعل الخير، وما كل الناس تدربوا على فعل الخير، وما كل الناس يفرحون بفعل الخير. ربما إذا أنت عندك مشروع خيري بدك تبدأ فيه فورا أعلنته أمام الناس، يأتيك مبغض ويأتيك حاقد ويأتيك حاسد ويأتيك عدو فيجهضون لك مشروعك الخير. لا، اجعل مشروعك الخير، مشروع البر تبعك الساكت، يعني على الهمس، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ساوي المشروع وجهزه ورتبه ونضجه بعدين أطلقه أمام الناس. لذلك يا أخواننا مطلوب، الله عم يأمرنا مطلوب كل ثلاثة أربعة بيناتنا، كل خمسة ستة أكثر أو أقل، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، إنه نأسس جلسات للبر والتقوى. لازم أنت وأربعة من أصحابك، أنتوا جماعة خبراء ببرمجة الكمبيوتر، طيب تعال قول شو بنقدر نحن نساوي عمل خير بهذا الاختصاص. أنت وثلاثة أربعة من أصحابك موهوبون يا أخي ببرامج الفوتوشوب، عود أنت وياهم على الساكت، يعني قل لهم تعالوا بدنا نساوي ترتيب شو منقدر نحن بهذا ما أعطانا الله عز وجل من هذه البرامج؟ أنه نقدر نخدم دين الله عز وجل، نعمل عمل بر. أنت الله عز وجل مكرمك بجاه، عود أنت وثلاثة أربعة من أصحابك ممن حولك، يا جماعة تعالوا شو منقدر نرتب، عملنا شي جلسة هيك عساكت جلسة مرة فمرة 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 حتى تساوي لنا شي مشروع خيري تبذل فيه برا للعباد، لأن الله يأمرنا يا أيها الذين أمنوا تناجوا تناجوا وعملوا جلسات خاصة بالبر والتقوى. طيب يا أخي بس في ناس هلأ عم يعملوا جلسات خاصة في الإجرام في السوء في الأذية، خير أنت مسلم، أنت قدرك أن تفعل الخير، أنت رباك القرآن، أنت بتاخذ تعاليمك من رب العالمين، حسبك أن الله عز وجل يكلمك، حسبك أن الكتاب الوحيد على هذه الأرض الذي هو كلام رب العالمين من غير تحريف ولا تبديل هو كتابك، حسبك أنك تتلقى تعاليمك من لدن عليم خبير، حسبك أن الله عز وجل وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوصلان لك التعاليم. لذلك ما بتقدر جلساتك بدها تكون جلسات بر وتقوى. ففي الآية إشارة أنه كل واحد بيناتنا رجلا أو امرأة بده يساوي مشروع خير، بده يساوي مشروع بر أو مشروع تقوى، أول ما تبدأوا ابدأوا هيك على الساكت بالهمس حتى تعدوا إعدادا جيدا، بعدين أطلقه للناس. والله أعلم. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، كثير من أحاديث الناس، كثير من جلسات الناس الخاصة وحتى جلساتنا العامة. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم، يعني بيعدوا كل يوم عنده قعدة مع رفقاته من الساعة 7 المساء للساعة 12 ليلا، الساعة 1 ليلا، شو طلعنا بآخر هذه الجلسة؟ ما في فائدة بنوم. راجع حالك انت بس ينتهي الجلسة الساعة 10 لما الساعة 11 أو الساعة 12، شو استفدت؟ شو أفدت هؤلاء الجالسين؟ إذا أنت لا أفدت ولا استفدت معناتها يعني بدك إكثار من ذكر الله تعالى وبدك مجالس علم. الله قال لا خير في كثير من نجواهم، كثير من كلام الناس في جلساتهم في سهراتهم ما فيها خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه نماذج، أي مشروع فيه معروف، أي مشروع فيه صدقات، أي مشروع فيه إصلاح بين الناس، الله عز وجل قال هذا خير. لو أعدنا هلأ أنا وياك والأخ الثاني والثالث في أسرة في شجار بين الزوج وزوجته، صلنا 3 أشهر عم نعمل جلسات ونروح ونجي، ومرة بعزمهم على بيتي ومرة بعزمهم على بيتك، ومرة بنروح لبيت فلان ومرة بنروح لبيت فلان عشان نصلح بيناتهم، هذا مشروع خير الله عز وجل يحبه، هذا من البر والتقوى. أما ما بيصير أنت تعرف بأن فلان بينه وبين زوجته خصومة وبتقدر تتدخل، ما عم تتدخل، فلان بينه وبين والده خصومة ما عم تفعل شيئا، فلانة بينها وبين حماتها خصومة وأنت ما عم تساوي شيء، جلساتك كلها كثير منها لا خير فيها إلا أن تكون سببا في الإصلاح بين الناس، أو تكون في بذل المعروف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تكون ببذل الصدقات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فيك تتخيل الآن إذا كانت جلساتك من هذا النوع تبع الصدقات، أمر بالمعروف، إصلاح بين الناس، الله عم بيقول لك أجرا عظيما. طيب هذا الأجر العظيم وين؟ بالدنيا أو بالآخرة؟ الآية مفتوحة أجرا عظيما، والله في الدنيا سيؤتيك الله ما لا يفطر لك على ذا. طيب بس أنا ما معي كثير شهادة جامعية عالية، بس مالي خاضع لدورات تدريبية عالية، الله عم بيقول لك إذا بتساوي هيك فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سيفتح الله تعالى عليك، سيجعل الله محبتك في قلوب العباد، سيوسع عليك في أرزاقك. بس يا أخي اشتغل بما أمر الله عز وجل، وأنت اعملي بما أمر الله عز وجل. طيب هلأ إذا واحد بالعكس، إذا كانت جلسته بدال أمر بصدقتين يمنعون الماعون، هذه سورة الماعون يعني المعونة، يمنع المعونة، يعني فلان له اشتراك شهري بإحدى الجمعيات بيساعدوا الأسر المتضررة، بيجي لعنده بيقول له ان شاء الله بتاعتك عم تدفع للاسر المتضرره، امسك ايدك يا اخي، الامور كثير صعبه وما انا عارفين شو بده يصير باخر الشغله. بعدين ما خبرت هدول الجمعيات ثلاث ارباعهم يا اخي مو مضبوطين، الله اكبر. بدل ما يكون امر بصدقتين منع عن صدقتين، بدل ما امر بمعروف امر بمنكر. شفت الفيلم الفلاني؟ سمعت اخر غنيه لفلاني؟ والله جايب لك نسخه، افتح البلوتوث تبعك. شو عم تبعث له يعني؟ افتح البلوتوث شو عم تبعث له؟ عم تبعث له خير؟ عم تبعث له يا رجل صور غير جيده. اذا كان جلسه بدل ما يأمر بصدقة ينهى عن صدقة، بدل ما يأمر بالمعروف يأمر بالمنكر، بدل إصلاح بين الناس تفرقة بين متحابين. طيب سلوى معه شهادة جامعية وخاضع لدورات تدريبية ومعه ثلاث لغات أجنبية، يا الله وكيلك الله عز وجل لأنك تخالف مقصوده وأمره جل جلاله سينال المرء عذابه في الدنيا قبل الآخرة. بجوز يوصل لمنصب وظيفي عالي، بجوز صر له دخل عالي، بس الله بيبعث له ابن بفرجين نجوم الظهر. هذا رب يتكلم جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. كانت اليهود وقيل هؤلاء هم منافقون، وممكن أن يكون الاثنان يفعلان هذه الفعلة. اليهود إذا رأوا المسلمين جعل بعضهم يسر إلى بعضه بحديث حتى يوقع في قلب هذا المسلم بأنه يخطط له سوءا. المنافقون إذا جلسوا مع بعضهم البعض ومر واحد من المسلمين يأتي الواحد للآخر من المنافقين يهمس في أذنه مع شيء من الإشارات حتى يتوقع هذا المسلم بأنهم يتغامزون عليه، فيوقعوا لأجل أن يوقعوا في قلوبهم الحزن والألم والضيق والترقب. فالله عز وجل قال إنما النجوى من الشيطان، هذه الأحاديث التي والأفعال التي يفعلها اليهود والمنافقون من أعمال الشيطان، ليحزن الذين آمنوا حتى يوقع الريبة والحزن والضيق في قلوب الذين آمنوا. الله طمأن المؤمنين قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنتم يا أيها المؤمنون خذوا حذركم، افعلوا ما ينبغي عليكم أن تفعلوا، ثم اجعلوا قلوبكم معلقة بالله عز وجل، فإن أمرا في هذا الكون لا يجري إلا بأمر الله عز وجل. في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. يعني ما معقول نحن ثلاثة قاعدين مع بعضنا البعض، أنا وأخ نعود هيك نتهامس، طيب وهذا جالس هون لوحده يعني بداية بينزعج انه طيب ليش عزمتوني ما زال ما بتكون تشاركوني بالحكي. ليس من آداب الحديث اذا كنا ثلاثة مثلا ان يتناجى اثنان دون الثالث، اذا كنا اربعة ان يتناجى ثلاثة دون الرابع حتى لا يبقى ذاك منفردا. هلا اذا كنا نحن اثنين واثنين ثانيات تناجوا خلص، مهم انه لم يبقى فرد منا يعني لوحده. وهذا من آداب المجالس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الإخوة والله المسلم يعني شأنه عالي جدا، لأن الله عز وجل يعلمه كل شيء، لأن الإسلام يعلمه كل شيء، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه كل شيء. إذا نزلتم إلى مكتبة الأسد ستجدون على رفوفها كتابا اطلعت عليه من 10 سنوات، اسم الكتاب فن البروتوكول. هذا الكتاب يقرأه الرؤساء ورؤساء مجلس الوزراء، ويقرأه وزراء الخارجية، ويقرأه أعضاء أسلاك الدبلوماسية. يعلمون هؤلاء الناس كيف يجلسون؟ وإذا جلسوا أين يضعون أيديهم؟ يعني هلا إذا أنا أمامي طاولة وبدي أجلس أمامكم، بيعلموهم أين تضع يديك إذا كان أمامك جليس يحدثه وقدامك طاولة. بتعمل هيك مثلا، ولا بتحط إيديك على الطاولة، إذا حطيتهم على الطاولة بتحطهم هيك مبسوطتين لما مقبوضتين، وبتعمل هيك تجمعهم لما بتحطهم تحت الطاولة. هلا لعل واحد بيناتنا يقول ايه ما بدي اخي، هلا واحد حيتلبك بايديه وين بده يروح فيه؟ صحيح الانسان البسيط غير مهم، بس الانسان الكبير كل حركه يتحركها لها معنى. فبيقولوا مثلا اذا ابقيت يديك تحت الطاوله والطاوله مغلقه ربما يقع ريبه في قلبي يعني من هو قريب منك او مناظر لك، يجوز يقول هذا عم ينكش اللي جنبه بده شيء شغله. يقولوا الأفضل لا أن تضع يديك على الطاولة وتضعهما مبسوطتين حتى ما بتضمن هيك، عشان ما يفكر يقول شو جاب شو حطت بإيده. قال هذا يعطي اطمئنانا أكثر. هذا الكبير والكبار كل حركة يتحركونها لها معنى مهمة، ويدرسونهم مثل هذه الأمور. إذا أردنا أن ندخل من الباب وكنا ثلاث أشخاص، مين بيفوت أول واحد؟ ومين الثاني ومين الثالث؟ إذا جلست على مائدة الطعام وين بتحط المعلقة؟ وين بتحط الشوكة؟ وين بتحط السكين؟ في يعني في 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 ترتيب لهذا الأمر. الآن تخيلوا أيها الإخوة أن الله عز وجل وأن الشريعة الإسلامية أرادت من كل المسلمين أن يتربوا تربية عالية ويكونوا كبارا. من أجل هذا علمنا الله عز وجل آداب الحديث فيما بين بعضنا البعض، وعلمنا آداب المجالس في القرآن الكريم. فمثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذا كنتوا جالسين ثلاثة أربعة ودخل ضيف جديد وطلب أن يجلس بينكم، فالأدب أن تفسح له ما لم يوقعك يعني في حرج شديد. من الأدب إذا نحن جالسين ودخل داخل جديد والمكان ضاق عليه أن نفتح له، وليس من الأدب أن نكون نحن جالسين ويدخل داخل جديد وما إله مكان نعتبر حالنا من شايفينه. ليس من الأدب الإسلامي ولا من الذوق ولا من اللباقة، بل من اللباقة أن نوسع له. طيب أخي المكان ضيق، معليش أنا بتضايق شوي. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. مرات بالصلاة بصف الصلاة أنا ممكن يكون واقف وأخذ راحتي بالصلاة، يأتي إنسان بده يدخل يعني في الصلاة وما عاد في له مكان، لين في منكبك يعني هيك اضغط حالك شوي، وجارك كمان يضغط حاله شوي، والثالث يضغط حاله شوي، نفتح مجال لهذا الأخ الداخل فيدخل بيننا بدون ما يكون الإزعاج الشديد. يعني هو من لباقته لا 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 يوقعنا في حرج شديد، بس نحن من ذوقنا كمان سنفتح له مجالا حتى يعني هو يشعر باحترامنا له ونحن نشعر باحترامه لنا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، يعني توسعوا في المجلس فافسحوا. طبعا الداخل لما بيدخل وبيشوفنا فتحنا له مكانا سبحان الله يعني يشعر بقبوله لدى الجماعة. ولا أي واحد بيناتنا لا تأخذني إذا ذهب إلى مكان ودخل وما شعر بأن حدا التفت إليه يعني بيتضايق وبجوز يقول ليش أنا أجيت يعني لهذا المكان، وربما ينسحب. بينما إذا أنت استقبلته مرات بكلمة مرات بابتسامة مرات بس بأنك تحت الكرسي شوي تبعك عشان تحط الكرسي تبعه يشعر بأنك يعني احترمته. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم. قال قتادة ومجاهد كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. يعني كانوا يحبون أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بس أمروا أنه يساعدوا بعضهم البعض، مرة أنت مرة أنا بعد لك شوي. وجاء في بعض الآثار كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. دون أهل بدر من السابقين، والله عز وجل ذكرهم في القرآن الكريم، فالنبي يحب أن يكرمهم. فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا في المجلس، اجوا متأخرين والمجلس ملان، فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. استنوا معك في مكان للقعدة، وقفوا وهم من أهل بدر، نبركي شي حدا يبعد لهم بركي يعني بيقربوا للصفوف. قال فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان بعدد القائمين من أهل بدر. فشق ذلك على من أقيم، زعلوا هذون اللي كانوا قاعدين وقوموا النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوههم، فغمز المنافقون وتكلموا بأن قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبيهم، فسبقوا إلى المكان. المنافقون فورا بلشوا يحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هيك هذون اللي جاي من بكير بيقومهم بيقعد هذين في جدال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بس هلا أيها الإخوة في تعقيبات بآداب المجلس. أول شيء، من سبق إلى مكان في مجلس عام فهو أحق بهذا المكان. يعني إذا كنا إحنا في المسجد قاعدين وجاء أخ بيناتنا أول واحد وجلس في الصف الأول خلف الإمام، هو أحق بهذا المكان. جاء واحد ثاني بعد الذي يلي. هلأ إذا جاء إنسان متأخرا ليس من أدبه أن يقيم الجالسين ليجلس مكانه. هلأ نحن من الذوق أنه نفسح له في المجلس، بس هو من الذوق أن لا يأتي ويقيم أحدنا من المجلس يقول: أنا هون دائما بقعد بالدرج، بعد لي هاي إرنتي، ما بيصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، أو لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ما بيصير تقومني من إرنتي مشان تقعد أنت في ذاك المكان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. طيب هلأ إذا كان أحدنا جاء باكرا وجلس في مكان، بعدين قام ليشرب، بعد شي ربع ساعة قام ليشرب، قام إجا واحد نزل بالقرنة تبعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قام ليشرب ورجع، هلأ هو الحقيقة أحق. إذا إجا واحد أعاد له أن يستأذنه يقول له: إذا سمحت أنا كنت جالس هون، والأدب مني إذا أنا أخذت مكانه ما كنت بعرف أو جاهل أنه أنا عم بعد له لأنه هو صاحب هذا المكان. هذه يا أخواننا كلها ذوقيات، هي يعني مو صلاة ولا صوم ولا زكاة، بالذوق، لكنها ذوق في التعامل مع الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني توسعوا، يفسح الله لكم. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، كمان هذا أدب، يعني إذا قيل لكم والحمد لله رب العالمين خلص لازم خلص. يعني في ناس مرات بيكون معزوم بعزيمة بيحطوا العشاء وبيجيبوا الشاي وبيجيبوا الفواكه، بعدين بيقولوا والحمد لله رب العالمين، ظلوا قاعدين بيطفوا الأضوية ظلوا قاعدين. يا رجل وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، انشزوا يعني ارتفعوا، يعني خلاص قوموا انتشروا في الأرض، وإذا طعمتم فانتشروا. قال كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأكلون عنده وربما يجلسون معه، من محبتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاد بدهم يقوموا، خلاص أخي والله قاعدين وين النبي صلى الله عليه وسلم عم بيحاكينا، فرحانين هني. الله عز وجل قال وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، خلاص إذا خلص البرنامج خلص العمل خلص الالتزام انتهيت، أنت دع غيرك يعني يرتاح له خصوصيات. وختم الله تعالى الآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال العلماء بين في هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم وبالإيمان. إحنا الحمد لله أيها الإخوة الله عز وجل أكرمنا بالإيمان، هلا مطلوب منا ما استطعنا أن نتسابق بالعلم من أجل أن نزداد قربا من الله تعالى. بين في هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان، لا بالسبق إلى صدور المجالس. يعني بجوز أنا أسبق وأقعد بالصدر فرجيكم أنا شغل كبير. الأمر بالإيمان، أكثرنا إيمانا وأكثرنا علما، هذا عند الله عز وجل أعلى درجة. قال فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. قال ابن مسعود مدح الله العلماء في هذه الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك قد ما بتقدروا تجتهدوا في العلم، كل علم نافع تنضبط فيه بشرع الله عز وجل، هذا رفعة لك عند الله عز وجل. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة، فكلموه في ذلك. سيدنا عبد الله بن عباس كان عمره 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بزمن سيدنا عمر عمره معناته شيء 17-18-19. فكان سيدنا عمر يجلس بمجلس الاستشاريين تبعه، فكلموه كبار من القوم كبار بالعمر، قالوا له شو فوتنا هذا ولد عمره 17 سنة 20 سنة يعود معنا. قال فدعاهم ودعاه، قال لهم خير إن شاء الله بكرة بنتحاكى. بكرة اجتمعوا هؤلاء الرجال وعبد الله بن عباس عمره في 20 سنة 18-19. قال وسألهم عن تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، شو معناته؟ قال فسكتوا، إنه باين يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال هذه الآية كانت علامة من الله على أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والله بعث إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أجلك قد اقترب. كيف؟ لأن كل شيء إذا تم نقص. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلص معناته أنت رسالتك انتهت، الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره لأنك صرت قريب الذهاب إليه إنه كان ثوابا. قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. أنت صح ودون كلاتهم ما عرفوا، فعرفتوا ليش أنا بجعل هذا مستشار عندي؟ لأنه يشتغل بالعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك. الله قال له شو بتحب؟ فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. العلم بيرفعك لو كنت إنسان بسيط، لو كنت فقيرا العلم بيرفعك، لو كنت بدون جاه العلم بيرفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الله يشوفوا لي كلمة ثم، يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم، شو يعني ثم؟ هذه ثم تفيد التراخي، العطف مع التراخي، يعني أول شيء الأنبياء، بعدين العلماء، ثم بعدين الشهداء. الله أكبر، الشهداء بعد العلماء. ذلك قال القرطبي فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة. شو يعني منزلة العلماء؟ بين النبوة والشهادة. العلماء مو شرط يعني أنت تصير خريج من كلية الأزهر أو خريج من كلية الشريعة أو خريج من كلية المعهد الشام العالي أو خريج من كلية الحقوق، هذا العلم المدرسي. بس الحقيقة كل من تعلم علما، أنت حضوركم في مجالس العلم وعمل به صرت عالما بهذا العلم، وكلما ازددت أكثر فهو أكثر. صح لك تدرس في هذه الكليات ادرس، إذا ما صح لك ممكن أنت في حضورك بمجالس العلم في جلسات العلم ترفعك وتجعلك من أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 وديعة استثمارية في بنك إسلامي لأجل معلوم. وديعة استثمارية يعني كأنه مضاربة، شركة مضاربة، بعطيك مصاري شغل بياهم، نتفع على الأرباح بيني وبينك 10%، 5%، 50%، 70% لإلي، الباقي لك. أودع وديعة استثمارية في بنك إسلامي، تم إعطاء صاحب الوديعة ما يدعى ببوليصة تأمين على الحياة مجانا. يعني ممكن يكون المصرف مشان يرغب الناس بوضع ودائع استثمارية عم بيعرض عروض هدايا، هدايا أنواع، واحدة منها بوليصة التأمين على الحياة. هل هذه البوليصة جائزة شرعا؟ يعني هلأ بدنا نسأل أنه موضوع التأمين على الحياة جائز؟ الجواب إذا كان بشركة تأمين تكافلية تعاونية إسلامية جائز، إذا كان بشركة تأمين ربوية تجارية تقليدية غير جائز. العلة مو بموضوع تأمين على الحياة. شو معنى التأمين على الحياة؟ مش تأمين على الحياة يعني معناتها أنه بيضمنوا لي ما موت، لا. التأمين على الحياة هو في منه أنواع. في شيء أنه إذا مات الواحد بيعطوا الورثة مبلغ معين، أنه أنت إذا متت بنعطي مثلا 1,000,000 ليرة لأهلك مثلا، أو إذا بقي حيا لسن كذا بنعمل لك معاش فلاني، إلهم أنواع يعني. هذا تأمين على الحياة، هذا جائز. العلة مو بموضوع تأمين على الحياة أو تأمين صحي أو تأمين ضد الحريق أو تأمين ضد الحوادث. مهما تفرعت أنواع التأمين، المشكلة بأمر واحد: هل هذه الشركة ربوية؟ نعم حرام. هل هذه الشركة ليست ربوية؟ نعم جائز. طيب أخي، الشركة يلي مو ربوية مو إسلامية عم بيكذبوا علينا، عم يعملوا قصص وسيار وكذا، ايه بيصير، سيخلع الله رقبتهم. بس انا خلص، انا امام الله برئت، انا عطيت مصاري لواحد يشغل لي اياهن مثلا بتجارة الاقمشة، حلال لما حرام؟ حلال. ام هو اخذهم واشتغل فيهم بتجارة يا اخي مسكرات؟ الله بيحاسب مين؟ انا قلت له اقمشه، هو بتاجر بالاقمشه، بس هو اخذهم وراح من وراي عمل اشياء ما ترضينا، الله بيخلع رقبته له، وانا في حل من هذه المساله. هذه الشركه اللي اسمها شركه تامين، سموها اسلامي يعني المهم شركه تامين ليست ربويه، اذا اخطات شرعا بشيء الله بيحاسبهم لهم وبيحاسب القائمين عليها، واذا ما اخطات خلاص تحاسب على ما فعلت. انا في حل، فما في مشكلة إذا أخذت أنت هذه البوليصة. إذا كانت شركة التأمين الذي يعني تعطيك هذه البوليصة أو المأخوذ منها هي شركة تأمين ليست ربوية. سؤال ثاني: أسعار الدواء السوري تعود في تقديرها لوزارة الصحة حصرا. هناك في زمن الأزمة أدوية محلية الصنع يكون سعرها على الصيدلاني أعلى من سعر المبيع لغلاء المادة الأولية أو لجشع بعض أصحاب المستودعات من جهة أخرى، هل يمكن للصيدلاني أن يأخذ السعر الأعلى؟ يعني هو أصلاً عم يوصل الدواء بمية وهو مسعر عليه أنه أنت لازم تبيعه ب95، طيب هذا عم يوصله لعنده بمية، معليش يبيعه ب105، 110، 125 ليرة سوري؟ جواب اي نعم جائز، بس على اساس هذا ما يسبب لك او يسبب للناس ضررا اكبر. اذا بيسبب ضرر اكبر لك او للناس بهذه الطريقه لا تجيب هذا الصنف، لا تجيبه هذا الصنف، قل له عند غيري، يعني تجده عند غيري. على كل الاحوال اذا ما بيسبب لك، اذا انت عم تشتري ب 100 تبيعه ب 105 او 107 او 110 هذا جائز، ولو كانت التسعيره وبدك تراجع يعني النقابه من اجل الوصول الى حل هذه المساله.